alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd jazallahu shahana anna khayran bihi anna wa anna bihi sa'in makruh qala al-imam al-hajar rahimahullah an anas radhiyallahu anhu qala shahidtu بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاً رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري. قال صنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري. قال قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم. وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية لأنها ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يشهد صلى الله عليه وسلم دفنها. والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي التي كان أخذ حكوة ثم قال أشرناها إياها في حديث أم عطية.
قال والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته وتقدم ما يدل له أيضا إلا أنه عرض بحديث فإذا وجبت فلا تبكين باكية وجمع بينهما بأنه محمول على رفع الصوت أو أنه مخصوص بالنساء لأنه قد يضي فأهن إلى النياحة ويكون من باب سد الذريعة. قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر البكاء على الميت رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله بكل من شاء من عباده. البكاء على الميت سواء كان قريبا أو غير قريب ما فيه محظور ولم ينكر إنما أنكرت النياحة والتسخط.
قال وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال ججر
الذي عند ابن ماجه فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك وأصله عند مسلم بل لفظه يعني عند التأمل في مسلم رقم 943. نعم.
قال وأصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
نظير قوله لا تدفنوا إلا أن تضطروا هو هذا هو نظر.
قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر بالزاي والجيم والراء عوض عنها أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. دل على النهي عن الدفن الميت ليلا إلا لضرورة. قد ذهب إلى هذا الحسن وورد تعليل النهي عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل في حديث. قال الشارح الله أعلم بصحته.
وهذا فيه نظر هذا القول ما يثبت.
إننا شفنا ضعيف. إننا هذا الحديث ضعيف أن ملائكة النهار أرأف.
صحيح كلام طيب.
قال وقوله وأصله في مسلم لفظ الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا وزجر أن يكبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. فهو ظاهر أن النهي إنما هو حديث حيث كان مظنة حصول التقصير في حق الميت بترك الصلاة أو عدم إحسان الكفن. فإذا كان يحصل تأخير الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور من يرجى دعاءه حسن تأخره.
وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير من حيث الميت بترك الصلاة أو يعني يقل المصلون أو عدم إحسان الكفن أو كذلك أيضا لا يعتنى به في دفنه كما يعتنى به في النهار، فإذا توفر هذا كله فلا بأس بالدفن ليلا، سيأتي إن شاء الله.
قال: وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة بدفنه لذلك ولو في النهار، ودل لذلك دفن علي عليه السلام لفاطمة عليها السلام ليلا، ودفن الصحابة لأبي بكر ليلا. فأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة فقال: رحمك الله، إنك كنت لأواها فلاء للقرآن.
الحديث فيه ضعف، لكن أصله أصل الحديث حسن لغيره، يعني يكون أو يعني الشاهد منه حسن لغيره.
قال: هو حديث حسن. قال: وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا. فقال ابن حزم: لا يدفن أحد ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. قال: ومن دفن ليلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم أزواجه فإنه بضرورة أوجب ذلك من خوف زحام أو خوف الحرق على من حضر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيع الدفن ليلا. ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. انتهى.
لا، بل مباح الدفن ليلا مباح، ولا يتجنب ذلك إلا إن خيف ما يحصل للميت من قصور في كفن أو عناية على ما تقدم من كلام الصنعاني ومن قلة مصلين ونحو ذلك. أما إن حصل المقصود فمباح ليلا أو نهارا لعدم وجود علة تنهى عن ذلك.
قال: تنبيه تقدم في الأوقات حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باهرة حتى ترتفع، وحين تقوم حين يقوم قائم الظهيرة حتى تذل الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. انتهى. وكان أحسن ذكر المصنف له هنا.
طيب، وهو قد ذكره كفى أنه ذكره الشارح. هنا يحتاج إلى سرد هكذا يشرح حتى نأخذ لكم للفائدة فيما يتعلق بالدفن ليلا.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب الدفن وحكم الدفن ليلا في جامع الأدلة والترجيح والترجيحات 364. قال الإمام ابن جارود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حارث قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج وأخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر وقبض ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي،
يعني سبب ورود الحديث أنه كفن في كفن غير طائر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. سنده حسن. كل رجاله ثقات إلا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس فصدوق. والحديث أخرجه مسلم فقم 943. سبق ذكر الحديث فيما يتعلق بتحسين كفن الميت، وفيه في هذا الموضع النهي عن الدفن ليلا. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ وقال: فلان دفن البارحة فصلوا عليه. وأخرجه مسلم. وتقدم
الشاهد دفنهم بليل دفن البارحة.
وتقدم ذكر جملة أحاديث الدفن ليلا، منها حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. وانظر هذه الأحاديث في باب الصلاة على القبر وباب الصلوب على الجنازة. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح رقم 1340 على حديث ابن عباس السابق ذكر، فقال: باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك، محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان. لكن بين مسلم في روايته لذلك على أن النهي بسبب تحسين الكفن، فقوله حتى يصلى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره، وإلا فلا، وبه جزم الطحاوي. استدل المصنف أي البخاري للجواز بحديث ابن عباس، وأيد ذلك فيما صنع الصحابة بأبي بكر، وكان ذلك كالإجماع على الجواز. انتهى كلام الحافظ. وثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف أن القاسم بن محمد قال دفن أبو بكر ليلا، ومن حديث عبيد بن السباق أن عمر دفن أبا بكر ليلا بعد العشاء الآخرة. خرج عبد الرزاق في المصنف من أبي شيبة بسند صحيح. قال الحافظ وصح أن علي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلا. خرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في المصنف بسند صحيح كما قال الحافظ. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت شيخا بمكة كان أصله روميا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت يقول أوه. قال أبو ذر خرجت ذات ليلة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر يدفن ذلك الرجل مع المصباح. هذا سند ضعيف لعدم معرفة حال هذا الشيخ. أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق داود عن الشعبي عن شريق أنه كان يدفن بعض ولده ليلا كراهية الزحام. وقال عبد الرزاق رحمه الله المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطاء دفن الليل قال لا بأس به. وهذا سند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح. وقال أبو داود في عون المعمور حدثنا محمد بن حاتم بزيع بن بزيع قال أخبرنا أبو نعيم أبو نعيم عن محمد بن
أبو داود كما في عون المعمور لا سكت كما
عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر وسنده حسن. فقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج وغيره عن ابن جريج وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة قالت ما شعرنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوتا صوت المساعي من آخر الليل. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق عن فاطمة بن محمد عن عمرو به. وأخرجها أحمد بن مسند من طريق أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو به. وقد رأيت أن محمد بن إسحاق وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا قد رويا عن فاطمة بنت المنذر وهي روت عن عمرو. فإن كانت بنت المنذر فالحديث صحيح، لكن الأغلب على الظن أنها فاطمة بنت محمد كما في هذه المصادر، وهي لم أجدها فأتوقع في الحكم على الحديث لعدم معرفتها، وإن كان يغلب على الظن أنها مجهولة. قال ابن عبد البر الاستذكار في هذا الحديث إباحة الدفن بالليل على إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء، لأن الليل ليست فيه وقت تكره فيه الصلاة. وروى معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، قد كره قوم من السلف منهم حسن وقتاد الدفن بالليل إلا لضرورة. قلت وبه قال ابن حزم في المحلى مسألة 560. وروى في النهي عن الدفن بالليل حديث لا تقوم بإسناده حجة، ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلا ودفن علي فاطمة ليلا ودفن الزبير ابن مسعود ليلا. وقال العلامة الصنعاني في سبيل السلام عند شرح حديث جابر في النهي عن الدفن ليلا دل الحديث على النهي عن الدفن ليلا إلا لضرورة، وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا. وقال ابن حزم لا يدفن ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. قال وكل من دفن ليلا من أصحابه وأزواجه فإنه لضرورة، أوجب ذلك من خوف زحام أو من خوف حر أو خوف تغير الميت أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنه غير ذلك. ونقل الصنعاني بسبل السلام وسكت عليه. قلت وحديث جابر بن مسلم صريح في ذلك أن النهي زجر أن يقبر رجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال النووي رحمه الله قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل على أنه لا بأس به في وقت ضرورة. وقد اختلف العلماء في الدفن بالليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدل بأن أبا بكر وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد توفي فدفنوه ليلا. قال الشوكاني رحمه الله والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز الدفن بالليل، وبه قال الجمهور. وكريم الحسن البصري واستدل بالحديث المتقدم في باب إحسان الكفن النبي زجر صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلي عليه، وأجيب عنه أن الزجر منه صلى الله عليه وسلم إنما كان بترك الصلاة ثالثا من الليل أو لأجل أنهم كانوا يدهنون بالليل لرداءة الكفن، فالزجر إنما هو لما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن، فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت وتكميمه فلا بأس بالدفن ليلا، انتهى المراد من الأوقاف. قلت وحديث جابر مع الأدلة الأخرى في الباب يجمع بينهما بأن الدفن بالليل جائز وهو خلاف الأفضل، إلا إذا توفر الجنازة مع العناية والحفر في القبر واجتماع المصلين للصلاة عليها كما يكون في النهار فلا بأس، إذ أن الملاحظ أن النهي عن دفنها ليلا ليس لأنه وقت كراهة ولكن نهي لهذه المعاني أو لأحدها، وبالله التوفيق.
كم الباب للزكاة؟
قال رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال صنعاني رحمه الله عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم بما هم فيه من الشغلة بالموت ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال فيحمل حديث جرير بن عبد الله البجلي على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدهن معهم ويحضر لديهم كما هو عرف بعض الجهات، وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام لهم فلا بأس به، وهو الذي أفاده حديث عبد الله. ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهي عنه، فإنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام.
قبل هذا حديث عبد الله بن جعفر هذا مداره من جميع طرقه على خالد بن سارة، وهو مجهول حال، روى عنه اثنان موثق ومعتبر، له شاهد من حديث أسماء بنت عميس عند أحمد أيضا فيه أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم في آخره بنحو هذا الحديث، وأم عيسى أم جعفر مجهولتان. بقي حديث التلبينة حديث عائشة في الصحيحين أن النبي أن عائشة رضي الله عنها اجتمع عندها نسوة لما مات بعد قاربها فأمرت أن يصنع تلبينة ثم قالت كلوا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة الفئات تلهو بعض الحزن. استدل به البيهقي في هذا الباب نفسه، ذكره البيهقي في باب يعني صنع الطعام لأهل المتوفى. حديث عبد الله بن جعفر وحديث أسماء بنت عميس فيه من طرق آخر أيضا جاء طريق فيه مبهم ما ذكرناها لا يرتقي للحسن. بقي هذا يعني الذي في الصحيح يكون لا على سبيل الملازمة أو على سبيل التسلية لمن كان محزونا وليس على الإطلاق، وأنه يصنع الطعام لأهل المتوفى، أو أنهن كن عندها عبارة عن زائرات أو يعني ماذا محزونات أو إكراما لهن من هذا الباب. المهم هذه ليست بسنة صنع الطعام ليصنعوا لآل جعفر طعام فإنما أشغلهم، كل ما مات أحد يصنع له طعام يهدى له ليست بسنة وتقوم بمناسبتها حسب الحاجة.
قال ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهي عنه
سارة
فإنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، قال الخطابي كان أهل الجاهلية يأخرون الإبل على قبر الرجل الجواز، يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد وفاته كما كان يطعم في حياته. ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنده حشر راجلا. وكان هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث، فهذا فعل جاهلي محرم. قال عن سليمان بن جريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. قال عن سليمان بن جريدة هو الأسلمي روى عن أبيه.
العافية المقصود بها الدفاع، دفاع الله عن العبد، هي دعاء للحي والميت.
قال هو الأسلمي روى عن أبيه وعمران بن حصين وجماعة مات سنة 15 عن أبيه أي بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أي أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
إن شاء الله تحقيقا للتبرك هنا، تحقيقا لا تعليقا، كل من عليها فان يقاضي ربك الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت، يدل على أن القبور ديار أهلها ولا يجوز الاعتداء على كل مسلم على مسلم، حرام دمه وماله وعرضه، وحتى يكون البيت للعبد أيضا فهو بيته وداره.
قال وأخرجه أيضا من حديث عائشة وفيه زيادة
لخص قبور المسلمين، أما قبور الكفار لا حرمة لها. تفضل.
قال ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين. والحديث دليل على مشروعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات، وأنه بلفظ السلام على الأحياء. قال الخطابي فيه اسم الدار يقع على المقابر، وهو صحيح، فإن الدار باللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول، والتقين بالمشيئة للترك وامتثالا للترك
للتبرك
بالمشيئة للتبرك وامتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها،
تربة
إلى تلك التربة بعينها. وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يسأل، والعافية للميت سلامة من العذاب ومناقشة الحساب. ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم والإحسان إليهم وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا، وأما ما أحدثه العامة من خلاف هذا كدعائهم للميت والاستصراح به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلاب الحاجات إليه به، فهذا من البدع والجهالات، وتقدم شيء من هذا.
والنوح كذلك، والقول هجرا، وقراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن، وضرب الأطناب هناك أو الخيام، وتوزيع التمور أو توزيع كذلك شيء من الأطعمة عند القبور، والصلاة عندها والدعاء عندها، وأشياء من هذه كثيرة قد ألف فيها. طيب تنقف هنا مصرحنا.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، تغفر الله لنا ولكم، أنتم سلامنا ونحن بالأثرة. فهو الترمذي
الذي نحفظه بالأثر، لكن هنا بالأثرة، الذي نحفظه بالأثر ونحن بالأثر.
ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. قال الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث فيه قابوس بن أبي طبيان ضعيف.
فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلامنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن فيه أنه يسلم عليهم. إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم، وفيه أنهم تعلمون بالمار بهم وسلام عليهم، وإلا كان إضاعة وظاهره في جمعة وغيرها. وفي الحديثين الأول وهذا دليل على أن الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها وعليه. وردت الأدعية القرآنية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وغير ذلك. وفيه
لكن هل يكتب له زيارة من قوله يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإلا مقصد زيارة لهم، فيها أنهم يعلمون بالمار إلى آخره. أما الزيارة فأفضل ما تكون إذا قصد ذلك ما لم يكن شد رحم، وأما إذا مر وسلم يرجى أن يكون له الأجر، يرجى أن يؤجر على ذلك. قوله فيها أنهم يعلمون بالمار عليه والسلام عليه ليس على إطلاقه، ويراجع في ذلك رسالة الألوسي عدم سماع الأموات، آيات البينات في عدم سماع الأموات بتحقيق العلامة الألباني، والصحيح عدم سماعهم إلا في حال يعني في حال بعد نهاية دفنه، لأنه في ذلك الحين يكون يسأل.
قال: وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف، وأما غير ما من القرآن من قراءة القرآن له فالشافعي يقول لا يصل ذلك إليه، وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول ذلك إليه، وذهب جماعة من أهل السنة.
القول إلى أحمد فيه نظر، يعني إثبات القول بقراءة القرآن على الميت إلى أحمد قد انتقد.
قال: وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة القرآن أو ذكرا أو أي أنواع القرب، وهذا هو القول الأرجح دليلا. وقد أخرج الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يبر أبويه بعد موتهما، أجابه بأنه يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما.
لم يثبت هذا، لم يثبت. تفضل.
وأخرج أبو داود من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم يقرأوا على موتاكم سورة ياسين،
وهو أيضا ضعيف فيه مبهم. أبو عثمان غير النهدي، رجل مجهول فيه اضطراب أيضا، فلم يثبت لا ياسين ولا غيرها من القرآن لا عند الاعتذار ولا عند القبر.
قال: وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه. وأخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش.
نعم ثابت هذا.
وفيه إشارة الشيخ إنه يوهم عن الشيخ.
كيف؟
يقول لم يخرجها الشيخان بل عند أحمد.
بل عند أحمد من حديث أنس أنه ضحى بكبشين أم لحين، والذي تضمنه الحديث عند أحمد. نعم عند أحمد، لكن أعلقنا عليه بقولنا ثابت.
قال: وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره، وقد بسطنا الكلام في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب.
فيه إشارة إلى أن الإنسان
ينفعه عمل غيره،
فيه نظر، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وأن ليس الإنسان لما سعى ولكن بأمور مخصوصة باعتبار الدعاء باعتبار الصلاة عليه. أما هذا الإطلاق فيه نظر، هذا يفصل فيه واصل.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. قال الصنعاني: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا، أي وصلوا إلى ما قدموا أي من الأعمال، رواه البخاري. الحديث دليل على تحريم سب الأموات، وظاهره العموم للمسلم والكافر. وفي الشرح الظاهر أنه مخصص بجواز سب الكافر بما حكاه الله تعالى من ذنب الكافر في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباههم. قلت: لكن قوله قد أفضوا إلى ما قدموا حلة عامة للفريقين، معناها أنه لا فائدة تحت سبهم والتفكه بأعراضهم. فأما ذكره تعالى للأمم الخالية بما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم، بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال.
بل قد ذمهم، بل قد ذمهم ولعنهم، وذلك يعني وبخهم في أكثر من دليل، هذا ما فيه نظر هذا القول. نعم.
بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال التي أفضل بفاعلها إلى الوبال وبيان محرمات ارتكبوها، وذكر الفاجر بخصال بيونه لغرض جائز وليس من السب المنهي عنه، فلا تخصيص بالكفار. قال نعم، الحديث مخصص ببعض المؤمنين، كما في الحديث أنه مر عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها شرا، الحديث أقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال وجبت أي النار، ثم قال أنتم شهداء الله، ولا يقال إن الذي أثنوا عليه شرا ليس بمؤمن، لأنه أخرج الحاكم في ذمه بئس المرء، المرء كان لقد كان فظا غليظا، والظاهر أنه مسلم إذ لو كان كافرا لما تعرض لذمه بغير كفره، وقد أجاب القرطبي عن سبهم له وإقراره صلى الله عليه وسلم له.
حتى هذا ما هو صريح في أنه ما هو كافر، لأن كونه فظا غليظا في الكافر أولى منه في المسلم.
وإقراره صلى الله عليه وسلم لهم أنه يحتمل أنه كان مستظهرا بالشر ليكون من باب لا غيبة لفاسق، أو لأنه يحمل النهي عن سب الأموات على ما بعد الدفن.
سبهم بما لا فائدة فيه، باب الجرح والتعديل غير هذا الباب، يعني كونه يبين حاله. ويقول وحديث لا تذكر هلكاكم إلا بخير، وهذا الحديث المقصود به بيناه في الطبقات مقدمة الطبقات نحو ذلك، أن المقصود به ما لا فائدة فيه من السب والشناعة، أما بيان حاله وجرحه فلا يزال هذا عمل المسلمين. في القرآن من ذلك تبت يد أبي لهب وتب إلى آخره.
قال قلت وهو الذي يناسب التعليل بإفضائهم إلى ما قدموا، فإن الإفضاء الحقيقي بعد الدفن. قال وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذي الأحياء. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه أي نحو حديث عائشة بالنهي عن سب الأموات، لكن قال
يعني لو سبه بالطعن في نسبه يتأذى الأحياء أم لا؟ يتأذى، لكن لو قال هذا رجل ما تعالى الكفر ما تأذى أولاده ولا أسرته ولا شيء من ذلك، بل هم مقرون بهذا. فإذا كان السب يقدح في نسبه أو يقدح فيما يخل بأسرته نعم.
قال عوض قوله فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فسؤلوا الأحياء، قال ابن رشيد إن سب الكافر محرم إذا تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم تحصل به الأذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة، كان كأن تكون فيه مصلحة للميت إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه يحسنه، بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه، وهو نظير ما استثني من جواز الغيبة لجماعة من الأحياء الأمور. قال تنبيه من الأذية للميت القعود على قبره لما أخرجه أحمد. قال الحافظ بن حجر بإسناد صحيح من حديث عمرو بن حزم الأنصاري قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذوا صاحب القبر، وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من الجلوس عليه، وأخرج مسلم عن أبي مرثد مرفوعا لا تجلس على القبور ولا تصل إليها، والنهي ظاهر في التحريم. فقال المسلم بفتح الباري نقلا عن النووي إن الجمهور يقولون بكراهة القعود عليه، وقال مسلم المراد بالقعود، وقال مالك المراد إن الجمهور يقول بكراهة القعود عليه، وقال مالك المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف وباطل انتهى. ومثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفتح قلت والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه، كأن قوله لا تؤذوا صاحب القبر نهي عن أذية المقبور.
وحتى هذا المشي بين القبور بالنعال، المرور الجلوس القعود الوقوف كذلك الوطأ، المرور بين أوساطها بالنعال نعم.
وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.